الشرعية الموارد الشد التكليف عبارة عن البراء، وذلك لوجود الدليل عليها وعدم وجود ما يصلح ان يكون مانعا عنها. ولقد اثبتنا البراءة بالأدلة واجبنا على الاعتراضات الواردة عليها. بعد ذلك ننتقل الى البحث عن المقياس والضابط في جريان البراءة، متى تجري البراءة، وهذا جوابه واضح. البراءة إنما تجري عند الشك في التكليف، فإن هذا الشك هو الذي أخذ موضوعا للبراءة في الأدلة السابقة التي أقمناها على البراءة. رفع ما لا يعلمون، يعني رفع وجوب الاحتياط تجاه التكليف الذي لا يعلمون. الشك شك في التكليف المفروض، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. اطلاق الايه كان شاملا للتكليف، فلا يكلف الله نفسا الحكم والتكليف الذي لا يعلمونه، وكذلك سائر ادله البراءه موضوعها كان عباره عن التكليف الذي لا يعلم. إذن فمقياس البراءة هو الشك في التكليف. أما إذا لم يكن الشك شكا في التكليف، بل كان التكليف معلوما، وإنما الشك شك في امتثال هذا التكليف، كما إذا كان يعلم بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، لكنه شك في أنه هل صلى الظهر أم لا، هذا شك في الامتثال وليس شكا في التكليف. حينئذ ما لا موضوع للبراءة، لأن موضوع البراءة هو الشك في التكليف، وهنا لا شك في وجوب صلاة الظهر، إنما شكه في أن هذا التكليف الذي يعلمه وهو وجوب صلاة الظهر هل امتثله أو لم يمتثله. فهنا تجري أصالة الاشتغال القائل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ما دام كنت على يقين بأن الذمة قد اشتغلت بصلاة الظهر، إذن فالعقل يحكم بأن عليك أن تحصل اليقين بفراغ ذمتك عن صلاة الظهر. إذن فالمقياس للبراءة الشك في التكليف، أما الشك في الامتثال فهذا مورد ومجرى للاشتغال وليس موردا للبراءة. وهذا المطلب وهو أن الشك في الإنسان ليس موردا للبراءة أصلا. هذا واضح على مسلكنا, مسلك السيد الأستاذ الشهيد قدس سره, حيث هو يبني على أن الانفصال لا يسقط فعلية التكليف, وإنما الانفصال يسقط فاعلية التكليف ومحركية التكليف. أما فعلية التكليف فأمرها دائر مدار فعلية الموضوع. كلما كان موضوع التكليف فعليا فالتكليف أيضا فعليا, سواء امتثل أو لم يمتثل, عصى أو لم يعصي. فعلية التكليف دائرة مدار فعلية موضوع التكليف, يعني شروط التكليف, قيود التكليف. فإذا كان مثلا وجوب صلاة الظهر, هذا الوجود كانت له قيود وشروط من قبيل البلوغ والعاقل والوقت, الزوال مثلا. هذه شروط التكليف, فكلما تحققت هذه الشروط واصبحت فعلية, يعني كان الإنسان عاقلا بالغا وزالت الشمس عليه, أصبح وجوب صلاة الظهر فعليا. وهذا الوجوب الفعلي, هذا التكليف الفعلي باق ما بقيت هذه القيود. ما دام هو لم يخرج عن البلوغ ولم يخرج عن العقل ولم يخرج عن الألواط, فالتكليف فعلي لأن قيوده فعلية, الموضوع فعلي. على أي أساس نلتزم بأن التكليف قد سقط فعلية؟ هل أن قيدا من قيود التكليف انتهى؟ البلوغ انتهى؟ العقل انتهى؟ لا. الزوال؟ لا. فحتى بعد أن يصلي الإنسان صلاة الظهر, يعني يمتثل, حتى بعد الامتثال التكليف داخل, يعني فعليته داخل, لأن فعلية التكليف دائرة مدار فعلية الموضوع, والمفروض أن الموضوع بعده موجود بتمام قيوده وشروطه, لم ينتفي قيد من قيوده. إذن لا معنى لأن نقول أن الانتقال يسقط فعلية, إلا أن تفترض أنه كان أحد قيود التكليف عدم الانتقال, فإذا حصل الانتقال انتفت فعلية التكليف. وهذا لا معنى له. أن نفترض أن أحد قيود وشروط التكليف عدم الانتقال, يعني إنما تجب عليك الصلاة بشرط أن تكون بالغا عاقلا ودخل عليك الوقت, وبشرط أن لا تصلي بهذا الشرط. لو كان عدم الانتقال, يعني عدم الاتيان بالصلاة شرطا مثل الزوال مثل الشروط الأخرى, شرطا دخيلا في فعلية التكليف, لكان الحق أن نقول أنه ما دام هذا العدم انتفى وزال وحصل الامتثال, يعني صليت, إذن انتفت فعلية. بينما خب واضح أن التكليف لا هو مقيد بعدم الامتثال، وكذلك هو غير مقيد بعدم العصيان، فالعصيان أيضا ليس من مستطاعات التكليف عند السيد الشريف، كما أن الامتثال ليس من مستطاعات التكليف. كون شيء مسقطا للتكليف فرع أن يكون هذا الشيء قد أخذ عدمه قيدا في التكليف، كلما أخذ عدم شيء شرطا في التكليف فوجود ذاك الشيء سوف يسقط التكليف، لأن عدمه شرط، إذن وجوده انتفاء للشرط، وانتفاء الشرط انتفاء للتكليف. كلما أخذ عدمه شرطا فوجوده يسقط التكليف. طب هل عدم الامتثال أخذ شرطا؟ لا. هل عدم العصيان أخذ شرطا؟ أم لا. ليس من شروط وجوب الصلاة علي أن لا أعصي. هذا ليس من شروط وجوب، مثل الزوال، مثل البلوغ، مثل العاق. إذن فنحن نبني على أن التكليف لا يسقط بالامتثال ولا بالعصيان. نعم، بالامتثال أو بالعصيان تسقط فاعلية التكليف ومحركيته، يعني إذا امتثل المكلف وأتى بالمأمور به، صلى صلاة الظهر بكل خصوصياتها حسب ما أمر به، هنا صحيح التكليف لا يزال فعلي لأن موضوعه لا يزال فعلي، لكن هذا التكليف لم تعد له فاعلية ومحركية بالنسبة إلى هذا المكلف نحو الصلاة، انتهت فاعليته. هذا التكليف رغم فعليته لا يحرك هذا الإنسان ولا يدفعه نحو الصلاة مرة ثانية، فالامتثال يسقط فاعلية التكليف ومحركيته، يعني لا يدفعك مرة ثانية إلى الصلاة، صليت خلاص تروح تتغذى وتاكل وتنام بعد ما تشي يدفعك دفع وتحريك وبعث وإرسال نحو الصلاة مرة ثانية ممنوع. هذا صحيح، هذا معنى أن فاعلية التكليف سقطت، محركية التكليف انتهت بالامتثال، كذلك بالعصيان، إذا عصى يعني لم يصلي لم يصلي إلى أن انتهى الوقت، غابت الشمس، بالعصيان التكليف ما سقط، يعني فعلية لأن الموضوع ضابط، بالغ عاقل زالت الشمس عليه، هذا الإنسان فعلا بالغ وعاقل زالت الشمس عليه، الموضوع لم ينتفي قيد من قيوده، شرط من شروطه، خصوصية من خصوصيات الموضوع ما انتفت ما تغيرت حتى فعلية التكليف تتغير تنتفي، لا. لكن هذا التكليف لا محركية له بعد غيبوبة الشمس، لا محركية له نحو الصلاة، انتهت محركيته وفاعليته. إذا يراد تحريك هذا الإنسان نحو الصلاة يعني القضاء، فإنما يحتاج إلى محرك آخر، محرك جديد، إن القضاء بأمر جديد، أمر آخر، لا بد من أمر آخر يأمر هذا المكلف بأن يقضي. أما الأمر الأول رغم وجوده فقد انتهت محركيته وفاعليته. هذا مسلكي. طيب إذن بناء على هذا المسلك موارد الشك في الامتثال تخصصا خارج عن أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة قلنا موضوعها الشك في التكذيب، بينما في موارد الشك في الامتثال لا يوجد شك في التكليف. أنا عندما أشك أنني هل صليت اليوم صلاة الظهر أو لا، أشك في الامتثال، شكي هذا في الامتثال لا يرجع إلى شكي في أنه هل علي تكليف الآن أو ليس علي تكليف، لأنه بناء على مسلكنا حتى إذا كنت قد امتثلت وصليت واقعا اليوم مع ذلك التكليف موجود، تكليف ذلك، لأن الامتثال ليس من مصطفات التكليف. فالشك في الامتثال لا يرجع إلى الشك في التكليف. إذن في موارد الشك في الامتثال أصلا لا يوجد شك في التكليف، وإنما التكليف معلوم. فأدلة البراءة لا تشمل هذا الشك، وهذا الشك خارج تخصصان عن أدلة البراءة، بدون أن نحتاج إلى إعمال عناية لكي نخرج هذا الشك عن تحت أدلة البراءة. أي عناية قيادي بصورة طبيعية وأوتوماتيكية هذا الشك يخرج عن أدلة البراءة، لأنه ليس شكا للتكليف، التكليف معلوم. حتى لو كنت قد امتثلت التكليف باقي، لأن امتثالي لم يقل لا يخرج. فسواء كنت قد امتثال أو كنت لم امتثل بعد التكليف باقي. نعم الحكم فصائح في الأمين. إذن ليس شك في الامتثال، يعني شك في قيود الحر، يعني شك في دخول الواقع مثلا، أو شك في عقله يشك أنه عاقل أو يشك أنه بالغ. بل إذا كان الشك شكا في قيد من قيود التكليف، يعني يشك في أنه هل بلغ أو لا، يشك في أنه هل هو عاقل أو لا، يشك أنه هل دخل الوقت أو لا، الشك في قيود التكليف يرجع إلى الشك في التكليف، فيكون موضوعا للبراءة. على الرحمن ملكم بالبراءة في موارد الشك في قيود التكليف. إذا شخص شك في أنه هل بلغ أو لا براءة تجريف. إذا شخص شك في أنه دخل الوقت أو بعد الوقت ما داخل، براءة عن 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 التكليف جارية. كلامنا فيما إذا لم يكن الشك شكا في قيد من قيود التكليف، وإنما كان الشك شكا في الامتثال، هذا الشك في الامتثال على مسلكنا خارج تخصصا عن أدلة البراءة، لأنه ما يرجع إلى الشك في التكليف، فلا موضوع لدليل البراءة أبدا. أما بناء على مبنى المشهور القائل بأن الامتثال من مصطفات التكليف، الامتثال يصطف فعلية التكليف، يعني إذا صليت صلاة الظهر فقد انتهت فعلية التكليف، التكليف سقط، وجوب صلاة الظهر بعد سقط. بناء على هذا المبنى قول إذن الشك في الامتثال راح يرجع إلى الشك في التكليف، لأنني إذا شكت أنه هل امتثلت أو لا، فمعناه أنني أشك أنه هل التكليف ثابت علي الآن أو لا. إن كنت قد امتثلت واقعا إذن التكليف غير ثابت علي الآن، وان كنت لم انتقل بعده اذا التكليف ثابت عليه. فشكي في انني انتفيت او لا يرجع الى شكي في انني مكلف الان او لا، يرجع الى الشك التكليف. فموارد الشك في الامتثال كلها ترجع الى الشك في التكليف بناء على هذا المبنى. حينئذ قد يتوهم انه فوق، ما دام رجعت الى الشك في التكليف اذا ادلة البراءة تشمل. اليست ادلة البراءة كان موضوعها الشك في التكليف؟ وهذا شك في التكليف. نعم مراد هم التأليف. نعم لا التنجس خوف متقوم بالعلم، ما له بالوصول بالعلم، ما له دخل بالموضوع، ما له دخل بالشروط بالموضوع. التنجس فرع العلم، كل من علم بالتكليف فقد تنجز التكليف عليه، وكل من جهل التكليف فالتكليف غير متنجز في حقه. هذا لا ربط له. لا، هم يقولون ان الامتثال من مصطفات التكليف، من مصطفات التكليف. لا، التنجز متقوم بالعلم، ما له علاقه بالامتثال. يعني الامتثال يسقط التنجز، لم يكن من شروط التنجز الامتثال. هل كان من شروط التنجز عدم الامتثال؟ لا. لا لا لا، على نفس الاصطلاح، ما من دون ان نغير ابدا. لم يكن من شروط التنجز عدم الامتثال. من شروط التنجز ان يكون الانسان عالما به، طب واصل به. فاذا كان جاهل فهذا ما متنجز، والمفروض هذا الانسان عالم شان. هذا الانسان كان عالما بانه وجب الصلاة عليه، لانه تحققت شروط الصلاة عليه فصلى. ما دام صلى هنا ماذا يسقط؟ هم قالوا التكليف يسقط، هذا من عبائرهم المشهورة، لا نريد ان نحمل عليه شيئا، من عبائرهم واضحة انه ان الامتثال يسقط التكليف. التكليف يسقط بالامتثال ويسقط بالعصيان، يسقط. هذا الامر بالصلاة انتهى، إذا عصى حتى غابت الشمس هذا الأمر الأدائي انتهى. فقط القضاء بحاجة إلى أمر جديد، هكذا يقول. الامتثال إذا امتثل المكلف سقط الأمر. هذا كتبهم وكلماتهم مشحونة بهذا، أنه إذا امتثل سقط عنه التكليف. يقول سيد الشهيد ماذا سقط عنه؟ عندما تقولون سقط التكليف عنه، سقطت فعلية التكليف عنه أو سقطت فاعلية التكليف عنه؟ سقطت فاعلية التكليف عنه، صحيح. يعني محركية التكليف بالنسبة إلى هذا الإنسان انتهت، يعني التكليف ما يحرك، ما يدفع، صلى الله عليه. يقول طالبين الإطلاق صليت، سقطت فعلية التكليف. الفعلية قادت دائرة مدار الموضوع، هم يقولون أيضا بأن فعلية الحق تدور مدار فعلية الموضوع. عجب، الموضوع تغير حتى تقولوا أن فعلية التكليف سقطت. نعم إلا تغير أحد شروطه. إلا
الموضوع شروطه أكثر
دخول الوقت وقد دخل دخول الوقت وقد دخل الوقت على هذا الإنسان. لم يكن من الشرون عدم خروج الوقت، كان من الشرون دخول الوقت وقد دخل الوقت. كان من الشروط البلوغ والعقل ودخول الزوال، ودخل الزوال على هذا الإنسان. ما كان من الشروط بقاء الزوال، كان من الشروط دخول الزوال، وقد دخل الزوال على هذا الإنسان. إذن الموضوع أصبح فعليا، هذا الإنسان إيه؟ دخول الزوال أصبح فعليا ويبقى هذا إلى يوم القيامة. يعني هذا الإنسان يصدق عليه إلى يوم القيامة أنه بالغ عاقل زالت الشمس عليه، هذا يصدق عليه، هذا ما يتغير صحيح. بعد ذلك بعد أن زالت الشمس عليه ودخل الوقت خرج عنه الوقت بعد ذلك، لكن يصدق عليه أنه دخل عليه الوقت أو لا؟ فكان من شروط التكليف دخول الوقت وقد دخل عليه الوقت. إذن فقد يتوهم أنه موضوع البراءة هنا تام، وحينئذ ماذا يصنع المسؤول ما في موارد الشك في التكليف؟ يعني يلتزمون في موارد الشك في الامتثال، يلتزمون بالبراءة، لأن الشك في الامتثال رجع إلى الشك في التكليف على مبناهم، فهل يلتزم بالبراءة؟ وطبعا لا يمكن أن يلتزم بالبراءة في موارد الشك في الامتثال، ولا يفتي أحد، لا يفتي فقيه بأنه لو شك الإنسان أنه هل صلى صلاة الظهر أو لا هنا يجي البراءة، لا، علينا أن يقوم ويصلي. طيب كيف لا يفتي البراءة مع أن موضوعها تام؟ لا بد حينئذ من التخلص عن هذا الإشكال بأحد أمرين، إما بأن يقال أن أدلة البراءة لا تشمل مثل هذا الشك، أدلة البراءة إنما منصرفة إلى الشك في التكليف الذي لا ينشأ من الشك في الامتثال، كل شك في التكليف كان سببه غير ناشئ من الشك الامتثال ذات موضوع للبراءة. أما إذا كان الشك في التكليف ناشئا من الشك في الامتثال فأدلة البراءة منصرفة عن هذا الشيء، ما تشمل هذا الشيء، إما هكذا يقال حتى يدفع الإسلام دعوة ادعاء أن أدلة البراءة صحيح موضوعها الشك في التكليف، وصحيح أن الشك في الامتثال على مبنى المشهور نوع من الشك في التكليف، لكن أدلة البراءة لا تشمل كل نوع من أنواع الشك في التكليف، وإنما تختص بذاك النوع من الشك في التكليف الناشئ من
غير
ناحية الشك في الامتثال. أما الشك في التكليف الناشئ من ناحية شكي في أنني صليت أم لا، هكذا شك رغم أنه شك في التكليف، لكن هذا لا 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 تشمله أدلة البراءة منصرفة عنه، إما أن يدعى هكذا أو يدعى أنه نعم أدلة البراءة تشمل الشك في التكليف الناشئ من الشك في الامتثال ايضا على الشك المشهور، لا، لكن الذي يمنع عن جريان البراءة هنا هو وجود اصل حاكم على البراءة، فان هذا الانسان الذي يشك في انه هل صلى صلاة الظهر او لا، يعني يشك في الامتثال، قبل ساعة كان على يقين من أنه لم يمتثل بعد، الآن يشك أنه هل امتثل أو لا، فيستصحب عدم الامتثال. استصحاب عدم الامتثال موجود، وهذا الاستصحاب أصل موضوعي يعني ينقح موضوع الحوض، أصل موضوعي، الأصل الجاري في الموضوع الذي ينقح موضوع الحوض يسموه أصل موضوعي. فباستصحاب عدم الامتثال احنا بعد ما نقدر نجري البراء عن التكليف، رغم انه أدلة البراءة قولوا انها شاملة لمثل هذا الشك في التكليف وغير منصرفة عنه، شاملة له، تشمل بإطلاقها هذا النوع من الشك في التكليف الناشئ من الشك في الامتثال. لكن اكو استصحاب يقول انت ما منتثل، ما دام الاستصحاب يقول انت ما منتثل، اذا شكك في التكليف اللي كان منشأ الشك في الامتثال راح، لان الشك في التكليف مسبب عن الشك في الامتثال، وقد جرى الاستصحاب في السبب، استصحاب عدم الامتثال، استصحاب عدم الامتثال يصبح اصلا سببيا بالنسبة الى البراءة عن التكليف، لان البراءة عن التكليف موضوعها الشك في التكليف، والشك في التكليف مسبب ومعلول عن الشك في الامتثال. الاستصحاب اذا جرى يثبت عدم هذا السبب، استصحاب عدم الامتثال يثبت لنا عدم وجود السبب فيرفع موضوع ذاك الشك المسببي، اذا انتفى السبب انتفى المسبب فيكون حاكما على البراءة. فبمثل احد هذين المطلبين لابد ان يتخلص المشهور من العويصة والمشكلة، والا موضوع البراءة تام في موارد الشك في التكليف، في موارد الشك في الامتثال على مبناهم. أما على مبنانا نحن في غنى عن دعوة الانصراف وعن التمسك بأديال استصحاب عدم الامتثال، نحن ما نحتاج لا إلى دعوة الانصراف ولا إلى هذا الاستصحاب. نحن من الأول نقول أن الشك في الامتثال تخصصا خارج عن موضوع البراءة، لأن الشك في الامتثال لا يرجع أبدا إلى الشك في التكليف، لأن الامتثال ليس من مصطفات التكليف. نعم لماذا قالوا
هذا العويصة اللي وضعوا فيه المشهور بناء على انه اذا قالوا فيه الشك في الامتثال شك في التكليف، شنو راح يشكل يعني شنو المشكلة؟
المشكلة انه ادلة البراءة تشمل مثل هذا الشك، فهل يفتون بالبراءة في موارد الشك في الامتثال؟ لا يفتون بالبراءة فقط.
لابد من تلك
هاي الموارد. على اي اساس لاحظتوا بانه لا بد ان تنتظر مع ان ادله البراءه هنا جاريه؟
فقط هذا المورد يعني ضروره خصوصيه
لا في كل موارد الشك في التكليف، في كل موارد الشك في الامتثال كيف يقول المشهور بانه على المكلف ان يقوم ويمتثل؟ المفروض ان يطلب البراءه لأن أدلة البراءة جارية، فلا بد بأحد هذين المخلوقين.
ما تشمل الشك البدني عن
أي هسه تهي تكثرون السؤال وينتهي الوقت وإحنا ما نقول شيء. بالنسبة. طب ثم إلى هنا اتضح أنه إذن هناك ضابط للبراءة وهو الشك التكتيكي. وهناك ضابط للاشتغال وهو الشك في الامتثال، او قل الشك في المكلف به على حسب تعبير. اذا شككت في المكلف به يعني شككت في انني صليت صلاة الظهر او لا، المكلف به صلاة الظهر
ففي موارد الشك في التكليف يعني في وجوب صلاة الظهر تجب براءة، وفي موارد الشك في المكلف به يعني في نفس صلاة الظهر انه اتيت بها او لا تجب اشتغال. هذا مقياس للبراءة وهذا مقياس للاشتغال. طب هذا عرفناه. الان يقع الكلام والسؤال مرة ثانية عن انه ما هو المقياس والميزان للتمييز بين موارد الشك في المكلف به وموارد الشك في التكليف. طب عرفنا ان الشك في التكليف هو المقياس للبراءة، وأن الشك في المكلف به هو المقياس للاشتغال. لكن متى يكون شك الإنسان شكا في التكليف حتى تجي البراءة، ومتى يكون شكا في المكلف به حتى يجري الاشتغال؟ شنو الميزان الذي نميز به بدقة بين هذا وهذا؟ وطبعا هذا الميزان إنما نحتاج إليه في الشبهات الموضوعية، لأن في الشبهات الموضوعية التمييز بين أن هذا الشك هل هو شك في التكليف أو هو شك في المكلف به، هذا التمييز في الشبهات الموضوعية بحاجة إلى دقة، يعني أحيانا يصير الأمر دقيق و يقع الإنسان في الاشتباه والخلط. لا يعني يحتاج التمييز إلى دقة، وإلا بدون دقة ما يميز أن هذا هل هو شك في التكليف حتى تجري البراءة، أو هو شك في المكلف به حتى يجري الاشتغال. الشبهات الموضوعية هذا الميزان نحتاجه، أنه ما هو الميزان الذي به نميز بين الشك في التكليف والشك في المكلف. أما في الشبهات الحكمية فما نحتاج إلى ميزان، لأن الشبهات الحكمية دائما الشك فيها شك في التكليف. ف تجري البراءة.
لم يكن بأن الشبهات الموضوعية مبدع البراءة
إذا كان الشك في التكليف، في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية. احنا مقياس البراءة عندنا مو كون الشبهة موضوعية أو كونها حكمية، مقياس البراءة أن يكون الشك شكا في التكليف، هذا ضابط البراءة. وهيك خب متى يكون شكك شكا في التكليف حتى تجري البراءة، ومتى يكون شكك شكا في المكلف به حتى تجري الاشتغال؟ هذا سؤال. ما هو الميزان الذي به تميز ان الشك شك في التكليف حتى تجري البراءة، او ان الشك شك في المكلف به حتى تجري الاشتغال؟ هذا سؤال عن الميزان. هذا السؤال عن الميزان إنما ينطرح في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية فعادة ودائما الشك شك في التكليف. في الشبهات الحكمية المشكوك هو التكليف، هو الحكم. شبهة حكمية بعد اسمها شبهة حكمية، يعني المشتبه هو الحكم للموضوع الخارجي. فما دام المشتبه والمشكوك هو الحكم، إذن الشك شك في التكليف في الحكم، فواضح أنه تجري البراءة. إنما الميزان نحتاجه في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية تنلاص القضية أحيانا على الإنسان، فما يدري أن شكه هل هو شك في التكليف حتى يجري البراءة، أو شكه شك في المكلف به حتى يجري الاشتغال. وتوضيح ذلك أنه الشبهات الموضوعية التي نشك فيها في الموضوع الخارجي، وبهذا نسمي الشبهة شبهة موضوعية. دائما في الشبهات الموضوعية لا بد وأن نفترض أن الشك الحاصل للمكلف شك في أحد أطراف الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي له أطراف ثلاث، يعني الحكم الشرعي مرتبط بثلاث أمور نسميه أطراف الحكم، مرتبط بالقيد والشرط، ومرتبط بالمتعلق، ومرتبط بالموضوع. هذا الموضوع احيانا من يسموه متعلق المتعلق، هل تسميه موضوع او تسميه متعلق المتعلق، شيء واحد. الحكم الشرعي وجوب حرمة اي شيء كان له هذه الاطراف الثلاثة، له قيد وشرط او قيود وشروط، واحد او اكثر ما يفضل، قيد ومتعلق وموضوع. مثلا صلاة، وجوب صلاة الظهر، هذا الوجوب حكم شرعي، هذا مرتبط بثلاث امور، قيد او قيود، يعني شروط وقيود لولا تحققها لا يتحقق الوجود، من قبيل بلوغ، من قبيل العاقل، من قبيل الزوال، هذه الامور نسميها قيود. اذن اذا ما تتحقق ما يتحقق الوجود، فالزوال قيد للوجود، اذن الوجود مرتبط بالزوال. هذا بعد المتعلق، يعني الشيء الفعل الذي تعلق به هذا الوجوب، وهو الصلاة، صلاة كعمل من الأعمال، هذا هم طرف ثاني بالحكم. ثم الموضوع، نعم الموضوع، وهو المكلف الذي يؤدي هذا العمل. لا فهذه أطراف ثلاث، أو مثلا هذا في الوجوب، حرمة هم نفسش، عندما حرمة شرب الخمر مثلا، الحرمة حكم مرتبطة من ناحية بالقيد وهو البلوغ والعقل، إذا مو بالغ مو عاقل فمو محرم عليه شرب الخمر. من ناحية أخرى هذه الحرمة مرتبطة بالمتعلق، يعني الشرب اللي هو عمل. من ناحية ثالثة مرتبطة بالموضوع وهو الخمر، فالخمر موضوع والشرب متعلق والبلوغ قيد، وهكذا في كل مثال. هذا إذن أطراف الحكم ثلاث، فإذا هذه الأطراف كلها محرزة ما كشف بعد، المفروض إذا الإنسان أحرز القيد وأحرز المتعلق وأحرز الموضوع، بعد كيف يتصور الشك؟ لا يتصور الشك إلا بنحو الشبهة الحكمية، إلا بأن يشك في أصل حكم الشارع. أما إذا أصل حكم الشارع يدري به أن الشارع قد شرع الحرمة على البالغ شرع عليه حرمة شرب الخمر. إذا الإنسان يدري فشبهة حكمية ما عنده، إذن شبهته راح تصير موضوعية. موضوعية يعني أن شكه يرجع إلى الشك في أحد هالأمور الثلاثة، وإلا إذا كل هاي الأمور الثلاثة محرزة وأصل الحكم هم محرز بعد من شبهة ماضية. ففي الشبهات الموضوعية دائما ما دام اقتربنا أكو شبهة أكو شك بنحو الشبهة الموضوعية، إذن يعني أكو شك إما في القيد أو في المتعلق أو في الموضوع. حينئذ لا إشكال في أنه إذا كان الشك شكا في المتعلق مع إحراز القيد وإحراز الموضوع، إذا كان الشك شكا في المتعلق، أنا إنسان وشروطها متوفرة في البلوغ والعقل والزوال، ها؟ فلا الموضوع مشكوك وجوده، لأن أنا موجود، أنا الموضوع الإنسان، ولا القيد البلوغ والزوال، لأن كلها هم محرزة، إنما شكي في المتعلق. أنني صليت صلاة الظهر أو لم أصلي صلاة، هنا لا إشكال في أنه لا تجد البراءة، لأن الشك هنا ليس شكا في التكليف، باعتبار أن التكليف فعلي، لأن قيوده فعلية. ليس شكك شكا في قيد التكليف، المفروض أن قيد التكليف وهو البلوغ والزوال وأذني متوفر، فلا موضوع للبراءة. شك في الامتثال هذا ويجري الاشتراك. ولا إشكال أيضا في أن الشك إذا كان في القيد، يعني شك في الزوال، شك في الواقع مثلا، هنا ما دام شك في قيد من قيود التكليف إذن هو يشك في التكليف، لأن التكليف مقيد بهذا القيد، فلا يتحقق إلا مع وجود القيد. فإذا أصبح وجود القيد مشكوكان أصبح نفس التكليف مشكوكا. ففي موارد الشك في القيد يكون في الواقع الشك شك في التكليف فتجري البراءة، هذا بلا شك. أي قيد وأي شرط شك في وجوده تجري البراءة، إذا كان القيد قيدا للتكليف كما قلنا. نعم يعني شك في فعالية التكليف، فإذا كان الشك في فعالية التكليف تجري البراءة. شك في أصل الجعل فما عندنا إلا إذا شكتنا في النسخ، شك في أصل الجعل لا يتصور إلا بالشك في النسخ، أن هذا التشريع نسخ في الشريعة أو لا، لكن خارج عن بعض. كل شكوكنا في التكليف شك في المجعول ليس في الجعل، شك في الجعل معناه شك في النسخ، أن هذا الحكم نسخ في الشريعة أو باطل. فالشك هنا شك في التكليف وتجري البراءة بلا شك. يبقى من الأطراف الثلاثة شنو؟ الموضوع القائد، لأن المتعلق قلنا أن الشك فيه شك غير، والقيد هم قلنا أن الشك فيه شك في التكليف، فهذا أحرجناه، هذا هم أحرجناه. يبقى الموضوع إذا شككنا في الموضوع، مثلا شككنا أن هذا السائل خمر أو لا، القمر كان موضوعا لحرمة شرب الخمر، فشككنا في أن هذا السائل خمر أو لا، مصداق من مصاديق الخمر أو لا، هو سائل سيادي. هنا في موارد الشك في الموضوع الخارجي، تارة يفترض أن إطلاق التكليف بالنسبة إلى الموضوع الخارجي إطلاق شمولي، وأخرى يفترض أن إطلاقه لا إطلاق بدني. وقد ميزنا في بحث الإطلاق بين الشمولي والبدني، حيث قلنا أنه أحيانا يكون الإطلاق شموليا من قبيل الإطلاق الموجود في العالم لقوله أكرم العالم، هناك إطلاق شمولي، فإن العالم مطلق. مطلق يعني شنو؟ يعني يشمل كل أفراد العالم، فإذا زيد وعامر وباط ومئة إنسان دول كلهم كانوا علماء، فهاي كلمة العالم تشمل كل هؤلاء المئة. فقوله أكرم العالم ينحل في الواقع إلى مئة وجوه بعدد أفراد العالم، هذا معنى الإطلاق الشمولي، ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد مصاديق هذا الجامع، بعدد مصاديق هذا الجن هذا الكلي وهو العالم. أحيانا هم يعبر عن هذا بأن الجامع لوحظ لنحو مطلق الوجود، هذا مقصودهم، الجامع لوحظ بنحو مطلق الوجود، يعني الجامع لوحظ بنحو الشمولية والاستغراق، كما في أكون العالم، أكون العادل، أكون الإنسان، أكون الفقير، لا تشرب الخام، هم كذلك، الخام جنس كلي مطلق يشمل كل مصاديق كل أفراد الخمر، فينحل هذا الحق إلى أحكام عديدة بعدد. حينئذ إذا كان إطلاق التكليف لهذا الموضوع إطلاقا شموليا من قبيل لا تشرب الخمر، أو من قبيل أكرم الفقير، أو أكرم العالم، أو أكرم العادل وأمثاله، فهنا نحن عندما نشك أن هذا السائل هل هو خمر أو لا، نشك بأنه هل أكو تكليف علينا بشأن هذا السائل أو لا، لأنه إن كان خمرا في الواقع فيوجد علينا تكليف بشأن هذا الفرد، لأن الإطلاق الشمولي معناه أنه الحكم ينحل إلى أحكام عديدة بعدد الأفراد والمصاديق، فبعدد ما للخمر من مصاديق توجد حرمة، فلو كان هذا السائل من مصاديق الخمر إذن أكو حرمة هنا موجودة، ولو لم يكن من مصاديق الخمر إذن ما أكو حرمة. إذن فشكي في أن هذا السائل خمر أو لا يرجع إلى أنه أكو حرمة هنا أو ما، يصلح الشك شكا في التكليف وتجد الفرق. فلو شككنا في أن هذا السائل خمر أو لا تجد الفرق، نقدر نشك. لو شككنا في أن زيدا فقير أو لا يجب إكرامه أو لا، هو المولى قال أكرم الفقير، وإطلاق الفقير لأفراده إطلاق شمولي، فإحنا لو شككنا في أن زيدا فقير أو لا، يعني نشوف أنه هل يوجد علينا تكليف بشأنه وهو وجوب إكرامه أو لا، فيصير شك تكلي تجي البراءة. الإنسان المشكوك فطرة تجي البراءة عن وجود إكرامه. السائل المشكوك كونه خامر تجي البراءة عن حرمة شهوته. الإنسان المشكوك كونه عادل تجي البراءة عن وجود إكرامه. وهكذا، لأن الإطلاق كان شموليا. أما إذا كان الإطلاق بدليا، إطلاق التكليف للموضوع الخارجي لم يكن شموليا، كان بدليا، كما إذا قال أكرم عالما ما قال أكرم العالم، عالما هذا هم جامع، عالما هم كلي جامع جنس، فإلى إطلاق يشمل زيد من العلماء فإنه يصدق عليه أنه عالم ما، عالما يعني عالم ما، فزيد عالم ما، عامر هم عالم ما، باكر هم عالم ما، كل فرد من أفراد العالم ينطبق عليه هذا الجامع، لكن هذا الجامع لم يلحظ بنحو مطلق الوجود، يعني بنحو الشمول. إطلاق مو شمولي، إطلاق بدلي، وأحيانا يعبر عن نبي الجامع الملفوظ بنحو صرف الوجود مو بنحو مطلق، هذا يسموه صرف الوجود، ذاك الثاني يسموه مطلق الوجود، هذا يسموه صرف الوجود. ففي الإطلاق البدلي الذي يلحظ الجامع بنحو صرف الوجود ما ينحل التكليف إلى تكاليف عديدة بعدد الأفراد. عندما قال أكرم فقيران هنا، لو كان عدد الفقراء 100 ليس علي 100 تكليف بعدد أفراد الفقير، إنما علي تكليف واحد بس، مو 100 تكليف، تكليف واحد، لأنه قال أكرم فقيرا ما قال أكرم الفقير، بحيث كل ما يكون فقير موجود أنا واجب يصير علي تكليف مستقل بشأنه أن أكون، لا، هو تكليف واحد لا ينحل إلى تكاليف عديدة بعدد الأفراد. فإذا هالشكل إذا قال أكرم فقيرا وشككنا أن زيد هل هو فقير أو لا، هنا لا تجري البراءة، لأن الشك هنا ليس شكا في التكليف حتى تجري البراءة، لأنه حتى لو كان زيد فقير في الواقع ها فهو ليس موضوعا لتكليف جديد، لأنه التكليف ما ينحل إلى تكاليف عديدة بعدد أفراد الموضوع، إنما شكنا هنا شك في أن البدائل التي من الممكن امتثال التكليف ضمنها دائرة البدائل واسعة تشمل هذا الإنسان أو لا ما تشمل هذا الإنسان، إن كان هذا الإنسان في الواقع فقيرا إذا دائرة البدائل تشمل هذا الإنسان. المولى عندما قال أكرم فقيران يعني فت على نحو البدل، بعد إطلاق بدلي يعني أكرم واحدا على سبيل البدل، فإذا هذا هم فقير إذا هذا هم ضمن البدائل، إذا هذا مو فقير إذا هذا مو ضمن البدائل، إذا هو فقير واقعا فهو ضمن البدائل التي إذا أكرمتها أكرمته فانتثل، وإذا هو مو فقير إذن هو مو ضمن البدائل اللي إذا أكرمته يكون قد انتثل. فشكي في كون فقير يضيع إلى شكي أنه يحصل الامتثال بإكرامه أو لا يحصل، فيرجع الشك إلى الشك في الامتثال. إذا أكرمته حصل الامتثال لذاك التكليف يكون شك في المكلف به، فتجري يجري الاشتغال، يعني لا يجوز الاكتفاء اذا لاكرام هذا الانسان المشكوك كونه فقير، أو إذا قال المولى توضأ بالماء، توضأ بالماء، الماء يعني الماء المطلق، هو قال توضأ بالماء، فإطلاق الماء هنا إطلاق بدلهم وإطلاق شمولي، يعني بعدد مياه العالم أن أكون أكرر الوضوء وليس هكذا، يعني ينحل التكليف وجوب الوضوء إلى تكاليف عديدة بعدد أفراد الماء ليس هكذا، إنما إطلاق الماء هنا إطلاق بدني، يعني ماء الماء أحد المياه مثل فقيراً مثل فقيراً ما توضأ بماء الماء الشكل. فإذا مياه عشرة فعشرة بدائل موجودة، إذا بإمكانك أن تتوضب هذا وإمكانك تتوضب ذاك وإمكانك تتوضب هذا، فعندما أشك في سائل أنه ماء مطلق أو هو مضاف مو ماء، لأن المضاف مو ماء لا يصح إطلاقه اسم الماء عليه، فإذا شككنا في سائل أنه مضاف أو مطلق ماء أو مو ماء، هنا شكنا يرجع إلى الشك في أنه هل هذا السائل داخل ضمن البدائل التي يتحقق الامتثال ضمنها أو ما داخل ضمن البدائل، يعني بعبارة أخرى إذا توضيت بهذا السائل أشك في أنه هل حصل الامتثال أو ما حصل، فالشك شك في الامتثال بكل مكلف، فلا يجوز الاكتفاء بالوضوء بهذا السائل المشكوك كونه مطلق او مضاف، براءة ما تجري هنا لان الشك ليس شكا في التكليف وانما الشك شك في المكلف به. وبعد ان اتضح ان البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها وعدم المانع، دليل واضح المانع هم يعني الاعتراضات اجبنا عليها، الآن يجب أن نعرف أن الضابط في جريانها أن يكون الشك في التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. أما إذا لم يكن الشك شكا في التكليف بل كان التكليف معلوما وكان الشك في الامتثال فلا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا واضح على مسلكنا المتقدم القائد بأن الامتثال والعصيان ليسا من مصطفات التكليف بل من أسباب انتهاء فاعليته، إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف، فلا موضوع لدليل البراءة بوجهه، يعني الشك في الامتثال تخصصا خارج عن أدلة البراءة على مسلك. أما إذا قيل بأن الامتثال من مصطفات التكليف كما عليه المشهور، إذن الشك في الامتثال شك في التكليف لا محالة، وما دام شكا في التكليف إذن يكون مشمولا لأدلة البراءة، إذن فهل هذا يعني أن المشهور يجرون البراءة في موارد الشك في الامتثال؟ ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق أدلتها لمثل هذا الشك، يعني وهو الشك في الامتثال، ولا بد للتخلص من ذلك إما من دعوة انصراف أدلة البراءة وتوجه أدلة البراءة إلى الشك في التكليف الناشئ من غير ناحية الامتثال، أما الشك في التكليف الناشئ من ناحية الامتثال هذه أدلة البراءة منصرفة عنه، إما هكذا يدعى أو يدعى أنه رغم أن أدلة البراءة تشمل هذا الشك في التكليف أيضا الناشئ من الامتثال مو منصرفة عنه، لكن يتمسك بأصل موضوعي حاكم على البراءة وهو استصحاب عدم الانتقال كما وضحنا. ثم لماذا؟
الشك شك من التكليف تعني او غير
ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال اي المكلف به باتخاذ الاول ضابطا للبراءة والثاني ضابطا لأصالة الاشتغال هذا عرفناه يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة او كون الشك في المكلف به لكي يجري الاشتغال شنو الميزان شلون نميز ان الشك شك في التكليف او الشك شك في المكلف وهذا الميزان انما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها الى دقة دون الشبهات الحكمية التي عادة الشك فيها شك في التكليف واضح وتوضيح الحال في المقام ان الشبهة الموضوعية تستمطن دائما الشك في احد اطراف الحكم الشرعي إذ لو كانت كلها يعني كل أطراف الحكم الشرعي معلومة هم القيد وهم المتعلق وهم الموضوع كله واضح معلوم محرز فبعد ماكو شك للمكلف لا يتصور شك إلا من أصل حكم الشارع وتكون الشبهة حينئذ حكمية بعد خرجت عن كونها موضوع فالشبهة لا تكون موضوعية إلا إذا كان الشك شكا في أحد هذه الأطراف الثلاثة وهذه الأطراف عبارة عن قيد التكليف ومتعلق التكليف ومتعلق المتعلق للتكليف المسمى هذا الثالث يسمى بالموضوع الخامس فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها البلوغ ومتعلقها الشرب ومتعلق متعلقها الخمر هذا مثال مثال ثاني أكرم عالما إذا جاء العيد هنا القيد قيد الوجوب في مجيء العيد الشرط يعني أن يجيء العيد متعلق الوجوب هو الإكرام متعلق متعلق الوجوب هو العالم فهنا إن كان الشك في المتعلق في صدور المتعلق يعني يشك انه هل صدرت منه الصلاة او لا مع احراز القيود يعني يحرز الزوال واحراز الموضوع يعني يحرز هو الكون هو وجوده الانسان بالغ العاقل موضوع مع احراز القيود والموضوع الخارجي إذا شك في صدور المتعلق فهذا شك في الانتثال بلا شك وتجري أصالة الاشتغال لأن التكليف معلوم ولا شك فيه لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلق خارج التكليف لم يكن متوقفا على أن أصلي وجوب الصلاة متوقف على أن أنا أصلي لا سواء أصلي أو ما أصلي الوجود ثابت علي إذا تحققت قيود الوجود وجوب الصلاة ليس فرع الإتيان بالصلاة خارجا وهذا أصلا مستحيل أن يكون وجوب الصلاة متوقفا على تحقق الصلاة خارجا لأنه إذا كان متوقف على تحقق الصلاة خارجا فقبل تحقق الصلاة خارجا لا وجوب لأنه ما مأجوب وبعد تحقق الصلاة تحصل حاصل لا معنى لأن يكون الوجوب منوطا بحصول المتعلق خارجا إذن فالشك في المتعلق ليس شكا في حصول الوجوب يعني ليس شكا في التكليف وإنما الشك في الخروج عن عهدة التكليف فلا مجال للبراءة أما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي افرضوا لم نحرز أن هذا السائل خمر أو هذا الإنسان فقير أو هذا الإنسان عالم فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا جرت البراءة، لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في أن هذا خمر أو لا، يستبطن الشك في التكليف الزائد. لو كان هذا خمران إذن يوجد تكليف زائد حرمة أخرى إضافة على حرمة الخمور الأخرى الموجودة، هذا هم لو كان خمر أكو حرمة هم بشأن هذا أيضا لو كان خمر، وإذا مو خمر ما أكو حرمة بشأن. إذن فالشك في كونه خمر معناه الشك في أنه أكو حرمة بشأنه أو ما أكو حرمة، يصير شك في التكليف. كما إذا قيل لا تشرب الخمر أو قيل أكرم الفقراء وشك في أن هذا خمر أو لا، أو شك في أن هذا فقير أو لا، هنا تجري البراءة. أما إن كان إطلاق التكليف بالنسبة إلى الموضوع الخارجي بدليا، قال ما قال أكرم الفقير، قال أكرم فقيران وشككنا أن زيد فقير أو لا، فنقدر نكرمه ونكتفي بإكرامه فنعتبر نفسنا منتقلين لقوله أكرم فقيران؟ لا، لا يجوز الاكتفاء بإكرام هذا الإنسان المشكوك كونه فقير. أو قال توضأ بالماء وشككنا في شيء أنه ماء أو لا، فهل يجوز الاكتفاء بالتوضأ بذلك الشيء المشكوك؟ لا، لأن الشك هنا شك الامتثال يصير. كما إذا ورد أكرم فقيرا وشك في أن زيدا فقير فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد، يعني هذا زيد حتى لو كان فقير في الواقع فمو أنه يوجد بشأنه تكليف آخر، لأنه في الإطلاق البدلي لا ينحل إلى تكاليف عديدة بعدد أفراد. فحتى لو كان فقيران هذا ما معنى أنه يوجد بشأنه تكليف خاص في وجوب إكرامه. فالشك في كون فقير أو لا ليس شكا في تكليف زائد حتى تجي البراءة، بل الشك في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ومنها. وعلى هذا الضوء
أن تكليف واحد يشمل
أن تكليف واحد ونشك أنه حصل